أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 19، المسألة الأخيرة في باب الخمس. قال: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس، انتقل إلى الشخص مال تعلق الخمس في ذلك المال ممن لا يعتقد وجوبه، المنتقل عنه المال لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر والمخالف، كالكافر ونحوه ممن لا يعتقد وجوب الخمس، انتقل المن إلى الشخص عبر عنا، فإنهم لم يجب عليه إخراجه. هذا الشخص الذي انتقل إليه الخمس، انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، لا يجب عليه إخراج خمسه، لم يجب عليه إخراجه، فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك. هذا المقدار هو مورد التحليل ومورد الإباحة، أن ينتقل إلى الشيعي ما تعلق به الخمس ممن لا يعتقد وجوب الخمس، فإنهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة، هذا الخمس المتعلق بالمال، من ربح تجارة أو المال الذي تعلق به الخمس من أرباح تجارة أو غيرها مما يجب فيه شنو الخمس، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. في جميع هذه الموارد إذا انتقل إلى الشيعي ما تعلق به الخمس، لا يجب عليه ماذا؟ إخراج ذلك الخمس. هذه المسألة تقدم في بداية البحث عن المورد السابع الذي يجب فيه الخمس، وهو ما يوضل من مؤنة سنته أو ما يسمى بأرباح المكاسب. في بداية هذا البحث عندما دخلنا فيه، تقدم البحث عن هذه المسألة في الجملة، في الجملة، لأن هناك ذكرنا قبل الشروع في أصل البحث، ذكرنا أمور قلنا يجب بحثها. من جملة هذه الأمور ذكرنا أمور أربعة، من جملة هذه الأمور الأربعة كان هو مسألة تحليل الخمس بعد الفراغ عن ثبوته في أرباح شنو المكاسب، بعد الفراغ في الأمر الأول والثاني الذين ذكرناهما هناك، فرغنا عن أنه الخمس يتعلق بماذا؟ بأرباح، كما يتعلق بالمعدن، كما يتعلق بالكنز، كما يتعلق في غنائم الحرب، يتعلق بأرباح المكاسب. بعد الفراغ عن تعلق الخمس بأرباح المكاسب، وقع الكلام أن هذا الخمس المتعلق بأرباح المكاسب هل أباحه الأئمة للشيعة؟ هل هو حلال للشيعة؟ لا يجب عليهم إخراجه؟ ما يجب عليهم إخراجه. المكلف الشيعي الخمس الذي يتعلق بأمواله لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه إخراجه، إباحة وتحليل يشمل الخمس المتعلق بمال الشيعي نفسه، ما يجب عليه إخراج، إسقاط الخمس بالنتيجة، إسقاط الخمس في هذا المورد. هل الأمر هكذا أو لا؟ هناك بهذه المناسبة تم استعراض أخبار التحليل، أخبار التحليل الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وهي روايات كثيرة تم استعراضها بتمامها تقريبا، ذكرنا ما يقارب 17 رواية أو 16 رواية في ذلك الباب، استعرضنا كل الروايات التي ذكر فيها التحليل، ذكر فيها التحليل، وبعض هذه الروايات وارد في خصوص أرباح المكاسب، وارد في خصوص أرباح المكاسب وذكر فيها التحليل. شنو مفاد التحليل كذا، هذا يجي بعدين أو ذكرناه، مهم أنه ذكر فيها التحليل، وارد في خصوص أرباح المكاسب. البعض الآخر مما هو معتبر سندا وغيره لا مطلق، واردة في مطلق الشنو؟ مطلق الخمس، مو في خصوص خمس أرباح المكاسب. وهذه الأخبار الكثيرة المتضافرة لعله مثلا متواترة، هذه الأخبار لا أشكال في أنها تدل على التحليل، لكن الكلام يقع في أنها تدل على التحليل. لماذا؟ هل تدل على تحليل الخمس مطلقة بنحو يشمل حتى خمس أرباح الإنسان نفسه؟ هو عند أرباح تعلق به الخمس، هذا هم حلال يجب عليه إخراجه، أو لا أنه مقصود بها شيء آخر؟ هناك تكلمنا عن هذا الشيء، وكان همنا في ذاك الباحث هو نفي تحليل خمس أرباح الشنو؟ أرباح المكاسب. هذا كان غرضنا الأساسي من استعراض تلك الروايات في ذاك المقام، في مقابل بعد أن أثبتنا أن الخمس يتعلق بأرباح المكاسب كما يتعلق بسائر الموارد الأخرى. خب، بعد ذلك بحثنا في أنه هل سقط هذا الخمس؟ هل حلل هذا الخمس للشيعة؟ هل أبيح هذا الخمس للشيعة؟ فكان غرضنا هو نفي ماذا؟ نفي حلية وإباحة وتحليل الخمس المتعلق بأرباح المكاسب بالنسبة للإنسان نفسه. وذكرنا أنه هذه الروايات كلها بعد استعراضها لا يدل شيء منها ما عدا روايتين، لا يدل شيء منها على تحليل الخمس المتعلق بأرباح الإنسان نفسه حتى لو كان شنو شيعيا. نعم، من بين هذه الروايات هناك روايتان ضعيفتا السند جدا بحيث لا يمكن التعويل عليهما لإثبات مثل هذا الحكم المهم اللي هو شنو؟ تحليل الخمس وإسقاط الخمس. واضح. وهما رواية مرسلة للعياشي اللي هي الحديث اللي هي الحديث 22 في الباب 4 من أبواب الأنفال، ما قد نقرأها، تقدمت هذه سابقا. وهذه الرواية واردة في مطلق الخمس وتدل على إسقاطه وإباحته وتحليل مطلق الخمس، كل خمس أصلا ما في خمس. ورواية ثانية هي رواية حكيم مؤذن بني عبس اللي هي الحديث 8 في نفس الباب، باب 4 من أبواب الأنفال. هذه واردة في خصوص أرباح خمس أرباح المكاسب، وبها دلالة على إسقاطه وتحليله، لكنه حيث أن هاتين الروايتين غير تامتين سندا ولا يمكن التعويل عليهما لإثبات هذا الحكم المهم كما قلنا، فلذلك لا يمكن الالتزام بهما لإثبات سقوط الخمس بالنسبة إلى الإنسان، خمس الإنسان نفسه. وأما باقي الروايات غير هاتين الروايتين يبلغ عددها قد يكون 14 رواية أو 15 رواية، وفيها ما هو صحيح سندا بلا إشكال، كل تلك الروايات وإن كانت دالة على التحليل بلا إشكال، لكنه كما قلنا الكلام فيما تحلله تلك الروايات. ماذا تحلل تلك الروايات؟ ما تحلله تلك الروايات هو عبارة عن جملة من الأمور، هي لا تحلل مطلق الخمس ولا تحلل مطلق خمس أرباح المكاسب، وإنما تحلل الخمس في موارد معينة ذكرها فقهاؤنا رضوان الله عليهم. مناكح، قل حق بالمناكح ماذا؟ المتاجر والمساكن، وهناك خلاف في تفسير المناكح وتفسير المتاجر وتفسير المساكن. ومن جملة الموارد، يعني نصل إلى مسألتنا، من جملة الموارد التي ذكرت وقيل بأن بعض هذه الأخبار وفيها ما هو معتبر سندا يدل على التحليل بهذا المقدار، تحليل خمس المتعلق بالمال المنتقل المن إلى الشيعيين، يعني خمس تعلق بالمال وهو عند غير الشيعي، تعلق بالمال ثم انتقل هذا المال ببيع بشراء بهبة بمصالحة، مو مهم، المهم أن هذا المال الذي تعلق به الخمس انتقل وهو متعلق به الخمس، انتقل المن إلى الشيعي، هل يكلف الشيعي بدفع هذا الخمس؟ والحال أن الخمس تعلق بالمال وهو عند غيره، واضح أو لا؟ قالوا أن بعض هذه الروايات الدالة على التحليل تدل على حلية هذا الخمس المنتقل إلى الشيعي القدر المتيقن من هذا التحليل هو إذا انتقل ممن لا يعتقد شنو وجوب الخمس كالكافر والمخالف، واضح؟ إذا عممنا كما سيجي بحثه وهو هذا محل بحثنا، نعمم المن لا لكل من لا يؤدي الخمس سواء كان معتقدا وجوبه أو لم يكن معتقدا وجوبه، فتشمل ما إذا انتقل المال من الشيعي الشنو العاصي، شيعي تعلق الخمس بأمواله ولم يدفع الخمس وانتقل هذا المال إلى شيعي آخر، فحينئذ هل يسقط هذا؟ يعني لا يجب على هذا الشيعي المنتقل إليه المال، لا يجب عليه أداء خمسه كما لو انتقل من المخالف أو الكافر أو لا؟ هذا محل باحث. لكن قالوا أنه جملة من الروايات هاي واردة في التحليل واللي لسانها لسان التحليل، هذه واردة في هذا المورد، تدل على إباحة في مورد خاص، مو إباحة مطلق الخمس أو مطلق خمس أرباح شنو أرباح المكاسب، وإنما هي تدل على أن المال الذي ينتقل إلى الشيعي وفيه الخمس ما يجب على الشيعي إخراج شنو خمسه، ما يجب عليه إخراج خمسه. سأشون نتيجة ذلك، سيجي أنه نتيجة ذلك أن هذا الخمس يتعلق ببدل هذا المال إذا كان إلى بدل، بدل هذا المال إذا كان إلى بدل، كما إذا انتقل إلى الشيعي ببيع، انتقل إلى ببيع يعني انتقل إلى المال دفع في مقابل شنو ثمن، فيتعلق الخمس بالثمن الذي انتقل إلى ذلك الغير، وإذا ما إلى بدل كما لو كان هبة، واضح، فينتقل إلى ذمة ذلك شنو ذلك. المهم أن المال الذي انتقل الشيء ما يجب عليه إخراج خمسه، واضح. نحن نتكلم في مسألتنا اللي يعني عن مسألتنا بالخصوص اللي هي التحليل في هذا المورد وما هي الأدلة عليه، وهل هو يختص بما إذا انتقل المال إلى الشيعي ممن لا يعتقد وجوبه كما يقول السيد في العروة، أو لا هو يشمل مطلق من لا يؤدي الخمس وإن كان معتقدا وجوبه. نتكلم عن هذا أولا، ثم بعد ذلك نتكلم عن الموارد الأخرى التي حملت عليها أخبار شنو التحليل، وإن كانت ما داخلة في هذه المسألة لكنه لابد من بحثها باعتبار أنه بحث في أخبار التحليل، شنو محامل أخبار التحليل، إذا لم تكن دالة أخبار التحليل على تحليل مطلق الخمس أو على الأقل خمس أرباح المكاسب مطلقا، فإذا على ماذا نحملها؟ ليس كل الأخبار يمكن حملها على هذا المورد، على هذا المورد الذي نتكلم فيه بعضها لا يمكن حملها على هذا المورد، إذن ما هي المحامل التي يمكن حمل أخبار التحليل عليها؟ فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول في مسألتنا في تحليل الخمس، خمس المال المنتقل للشيعي من غيره مطلقان أو لا خصوص من لا يعتقد الوجوب، والمقام الثاني في ماذا؟ في سائر الموارد الأخرى التي ثبت فيها تحليل شنو؟ تحليل الخمس. أما المقام الأول، مقام الأول من الأدلة التي يستدل بها على التحليل في هذا المقام، يعني في محل كلامنا، هي عبارة عن جملة من الروايات. الرواية الأولى وهي أهم الروايات في الحقيقة هي معتبرة يونس ابن يعقوب المروية في نفس الباب الحديث السادس، يعني باب أربعة من أبواب الأنفال الحديث السادس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن أبي جعفر، وأبو جعفر في هذه الطبقة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح. لاحظوا العبارة، تقع في أيدينا، يعني تصل إلينا شنو؟ الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، نعلم أن حقك فيها ثابت، وأن عن ذلك مقصرون، مقصرون لا ندفع هذا الحق الذي هو ثابت في هذه الأموال التي تقع في أيدينا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. اليوم هنقرأها الشكل: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، أو ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذه الرواية، هذه الرواية مروية ذكرنا البحث السندي فيها في ذاك البحث، وخلاصته هذه، أنه هاي رواية رواها المشايخ الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في التهذيب. سند الشيخ الطوسي في التهذيب فيه محمد بن سنان كما قرأنا السابق، ومحمد بن سنان فيه كلام. رواية الشيخ المفيد في المقنعة مرسلة كما هي عادة الشيخ المفيد في المقنعة عندما يذكره، عادة لا يذكرها بتمام سندها. رواية سند الشيخ الصدوق في الفقيه يرويها، يبدأ السند بيونس ابن يعقوب وطريقه في المشيخة الشيخ الصدوق إلى يونس ابن يعقوب فيه الحكم ابن مسكين، والحكم ابن مسكين لم يوثق بشكل صريح، مجهول، يعني في الاصطلاح مجهول، لم يثبت وثاقته، لكنه أثبتنا وثاقته باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه في موارد، أكثر من مورد ثبت أن ابن أبي عمر روى عنه بطريق صحيح، كما في الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. في خصوص هذه الرواية، من بعد يونس ابن يعقوب مجهول أو ضعيف، لكن ما يأثر هذا، احنا ما بدنا نثبت مضمون الرواية، ونثبت شنو؟ نثبت ان ابن ابي عمر روى عن ما؟ عن الحكم ابن مسكين. انا اشتبهت قلت يونس بن يعقوب، لا، ما بعد الحكم ابن مسكين شخص ضعيف، ما يهمنا هذا، لان المهم عندنا ان نثبت ان ابن ابي عمر روى عن من؟ روى عن الحكم ابن مسكين، وهذا يثبت لانه كل رجال السنة قبل ذلك كلهم شنو؟ ثقات الى ابن ابي عمر، وابن ابي عمر يقول انه حدثني منه الحكم ابن مسكين، فيثبت رواية ابن ابي عمر عنه، وهذا يكفي في توثيقه. وكذلك رواية في الباب 24 من ابواب فعل المعروف الحديث التاسع ايضا بها رواية لابن ابي عمر عن الحكم ابن مسكين، وبذلك يتم طريق الشيخ الصدوق الى يونس ابن يعقوب يكون طريقا تاما، وبذلك تصح الرواية، فالرواية معتبرة سندا على أساس ماذا؟ على أساس ما ذكرناه من على اعتمادا على طريق الشيخ الصدوق ونقل الشيخ الصدوق للرواية في التهذيب، فالرواية تامة سندا على هذا الأساس. زين، وأما الدلالة، الرواية ظهورها الأولي أكو بها ظهور إنصافا في أنه يتكلم عن مال وقع في أيدي ماذا؟ في أيدي الشيعي، وقع في يدي هذا الشخص، بعض القماطين اللي دخل عليه، مال وقع في يده، فهو يتكلم عن مال منتقل إلى الشيعي من غيره، ويقول بصريح العبارة أنه نعلم بأن حقك فيها شنو؟ ثابت، أن حقك فيها ثابت في هاي الأموال، تجارات اللي عبر عنها، وعبر عنها بتعبير آخر شنو هو؟ أرباح، أرباح تقع في أيدينا، أموال تقع في أيدينا، تجارات تقع في أيدينا، ونعلم أن حقك فيها ثابت. الظهور الأول بالرواية أن ثبوت الحق هو قبل ماذا؟ قبل أن تقع في أيديهم، وقعت في أيديهم وحقه فيها شنو؟ ثابت. الرواية فيها ظهور لأن الحق متعلق بهذه الأموال قبل وقوعها في أيديهم، وأنها انتقلت إليهم وحالها هكذا، أن حقه فيها ماذا؟ ثابت. فالإمام عليه السلام يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم أو ذلك اليوم. وهذا قرينة، هذا الجواب هو قرينة على أن المقصود هو عدم تكليفهم بدفع الخمس في هاي الحالة، لا عدم تكليفهم بدفع الخمس الثابت في أموالهم وتجاراتهم وأرباحهم، بقرينة أن الإمام عليه السلام في جوابه اعتبر أن تكليفهم بإخراج الخمس خلاف الأنصار. ما أنصفناكم إن كلفناكم، إذن تكليفهم بأداء الخمس خلاف الأنصار، الذي يكون خلاف الإنصاف ليس تكليف الشيعي بأن يخرج خمس أرباحه، ليس خلاف الإنصاف. ليش خلاف الإنصاف؟ هم الأئمة نصبوا الوكلاء لجباية ماذا؟ لجباية الخمس من الشيعة، ليس خلاف الإنصاف أن يكلف الشيعي بأن يدفع خمس أمواله. متى يكون خلاف الإنصاف؟ خلاف الإنصاف أن يكلف بأن يدفع خمس مال تعلق هذا الخمس عند ماذا؟ عند غيره، هو شنو علاقته؟ خصوصا إذا انتقل إليه ببيع ومعاوضة، هم دفع الثمن وهم يكلف بماذا؟ بأن يدفع شنو؟ خمسة. هذا أكو مجال لأن يعبر عنه بأنه شنو؟ خلاف الإنصاف. فهذه قرينة تكون مؤيدة لظاهر الرواية الأولي، وهو أن الرواية تتحدث عن خمس، عن مال انتقل من الغير وقد تعلق به شنو الخمس. لا تتحدث عن ماذا؟ عن خمس تعلق بمال نفس هذا الشيعي وتجارة هذا الشيعي وأرباح ماذا هذا الشيعي، وإنما تتحدث عن خمس تعلق عند الغير، تعلق بمال وهو عند الغير، لأن هذا هو الذي يكون تكليف الشيعي بإخراجه خلاف الإنصاف، وأما الأول ليس فيه خلاف الإنصاف. وبهذا تكون الرواية حينئذ بهذه القرينة مضافا إلى ظهور نفس الرواية تكون ظاهرة في عدم تكليف الشيعي ما أنصفناكم، واضح الخطاب من الشيعي، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، أن من انتقل إلى الشيعي، الأموال التي تنتقل إلى الشيعي، التجارات التي تنتقل إلى الشيعي، الأرباح التي تنتقل إلى الشيعي، إذا انتقلت إليه وقد تعلق بها الخمس هو ليس مكلف بإخراج ذلك الشنو ذلك الخمس. وليس في الرواية نظر إلى تحليل الخمس المتعلق بأموال نفس الشيعي وهي عند ماذا؟ وهي عند الشيعي نفسه، ليس لها نظر إلى ذلك، وإنما نظرها المن إلى هذا. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالرواية على إباحة الخمس المنتقل المن إلى الشيعي من غيره. واضح ها؟ سيجي هذا سيجن بين هذا، هاي هي الرواية التي تدل على ذلك. قد يطرح احتمال في الرواية ويجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام ويمنع من الاستدلال بها، فيقال بأنه ألا يحتمل أن الرواية ليست في مقام بيان بيان عدم وجوب دفع الخمس، وإنما هي ناظرة إلى في مقام بيان جواز تأخير دفع الخمس، في جواز في مقام بيان جواز تأخير دفع الخمس الواجب، يعني بعبارة أخرى عدم وجوب الفورية في أداء ماذا؟ في أداء الخمس، وأن الفورية خلاف الإنصاف، أن الفورية إذا كلفناكم بها فهذا خلاف الإنصاف. وقول السائل نفسه وإنا عن ذلك مقصرون، كما يحتمل أن يكون المقصود بذلك هو التقصير في أصل دفع الخمس، يحتمل أن يكون المقصود هو التقصير في ماذا؟ في سرعة أداء، مقصر في سرعة أداء في الفورية أخرى، فهو مقصر في ماذا؟ في أدائه فورا. بناء على هذا الاحتمال المنفي هو ماذا؟ هو الفورية في الأداء مو أصل الأداء. فالرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى عدم تكليف الشيعي بماذا؟ بفورية الأداء، ما يجب عليه أن يبادر فورا إلى ماذا؟ إلى أدائه. هذا هو المنفي، وهذا هو اللي يكون التكليف به خلاف الإنصاف، مو أصل الأداء. أصلا ما ناظر الرواية إلى مسألة أصل الأداء حتى نقول بأنها هي ناظرة إلى هذا المقام أو ذاك المقام، وإنما هي ناظرة إلى مسألة فورية الأداء وعدم فوريته. يقول احنا مقصرين في ماذا؟ مقصرين في انه من سارع الى دفع شنو؟ الى دفع الخمس. فالامام يقول اذا كلفناكم بالمسارعه والمبادره والفوريه هذا خلاف الانصاف، ما مكلفين بالمبادره، لكن اصل الاداء شنو؟ يبقى على حال واجب. الروايه حينئذ تكون اجنبيه عن محل الكلام. هذا يعني الاحتمال سواء قد يحتمل محتمل، لكنه ظاهر خلافه، يعني ظاهر الرواية خلاف هذا الاحتمال. هذا التكليف بالفورية ليش خلاف الإنصاف؟ لأن الفورية حتى عند من يقول بها مو مقصود الفورية الدقية العقلية، الفورية العرفية، الفورية العرفية العادية تنسجم مع التأخير قليلا والانتظار قليلا، وتنسجم مع هذا كل الفورية العرفية، التكذيب بالفورية العرفية ليس خلاف الإنصاف. الذي يكون خلاف الإنصاف وجدانا هو هاي المسألة. ماذا؟ مسألة تكليف الشخص أن يتحمل وزر غيره، أن يتحمل ماذا؟ وزر غيره. وشن علاقة؟ قلنا خصوصا إذا انتقل إليه ببيع، بل حتى إذا انتقل إليه بهبة، بالنتيجة هبة هم إلى ثمن، ولو ثمن معنوي ولو من نية، بس النتيجة إلى ثمن. هو يتحمل وزر غيره، شنو علاقته؟ هو يتحمل خمس تعلق بأموال غيره، ليش؟ هذا خلاف واضح، هذا جدا أنه خلاف الإنصاف. أما أن نحمل الرواية على أنه على 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 الفورية وأن الفورية خلاف الإنصاف، هذا خلاف الظاهر جدا، خصوصا كما قلنا أن المقصود بالفورية هو الفورية شنو؟ العرفية، مو الفورية الدقية، حتى يكون التكليف بها خلاف الإنصاف مثلا. فإنصافا هذا الاحتمال في الرواية احتمال يعني ضعيف ما يمكن البناء عليه. ظهور الرواية يقتضي ماذا؟ يقتضي الذي قلناه أولا. بناء على دلالة الرواية على ما ذكرناه، مقتضى إطلاق الرواية كما هو واضح هو عدم الفرق بين أن يكون المنتقل عنه المال ممن لا يعتقد الوجوب أو ممن شنو يعتقد الوجوب. بالرواية ما ذكر هذا المعنى إطلاقا. تقع في أيدينا الأرباح والتجارات والأموال ونعلم أن في حقك فيها ثابت، ما قال أكثر من هذا. هذا كما يشمل الأموال التي تقع في أيديهم من الكفار ومن المخالفين الذين لا يعتقدون الخمس، وكان التعامل طبيعي جدا بينهم في ذاك الزمان، بل حتى في هذا الزمان أيضا. هذه الرواية مطلقة، تعم هذا وتعم ماذا؟ ماذا انتقل إليه المال من شيعي آخر لا يعد الخمس، فهو يعلم تعلق الخمس بهذا وحقك فيها ثابت، باعتبار أن ذاك مقصر وذاك لم يؤدي الخمس الواجب ماذا عليه، وانتقلت علما إلى هذا الشيعي. على كلا التقديرين يحكم بإباحة هذا الخمس وتحليل هذا الخمس وعدم وجوب أداء هذا الخمس. هذا مقتضى الإطلاق في ماذا؟ في هذه الرواية. لكم أجل بعد، هذه هي الرواية الأولى، وذكرنا سابقا أنه ظهورها الأولي يساعد على هذا الشيء الذي قلناه. الرواية الثانية التي تذكر في هذا المقام هي رواية أبي خديجة، اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب. وهذه الرواية نقرأها فقط. الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي عن بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائل عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام. في اعتقادنا أن الرواية تامة سندا، لكن بها إشكال سندي سنشير إليه. قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذه الرواية الثانية. سند الرواية فيه كلام، ودلالة الرواية أيضا فيه كلام، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.